قال آلي وصحبي ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله أن يبصرنا وإياكم ونساءنا ونساءكم بديننا، وأن يوجهنا وإياكم للفقه في الدين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات قد سبق بيان معنى صدرها: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. بلغنا قول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، وهذا باب واسع جدا تبينه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإجمالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي رواية: خيركم ألطفهم بأهله. فلا يصح أبدا منك يا أيها الزوج أن تكون في خارج البيت سعيدا منبسطا مع زملائك، بل ومع النسوة الأجنبيات كما يفعله من لا حياء لهم، ثم تدخل البيت فإذا بك مع أهلك عبوسا خمطريرا، فنعوذ بالله من ذلك. فأولى الناس بحسن الصحبة بعد الوالدين زوجتك التي هي أسيرة عندك. ولقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: فاستوصوا بالنساء خيرا. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. فكما أوجزت فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل النبي صلى الله عليه وسلم في أهله يفسر هذه الآية الكريمة. ولقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها إجمالا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لسائلها: ألست تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. قالت عائشة رضي الله عنها في حديث آخر لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يساعد أهله حتى في عمل البيت، ذلكم العمل الذي اعتادت النساء أن تصنعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون مع الأهل في مهنتهم يساعدهم قدر استطاعته عليه صلوات الله وسلامه. هذا فضلا عن المزاح مع الأهل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه ورغب فيه. فلما سأل جابرا: من تزوجت يا جابر، بكرا أم ثيبا؟ قال: تزوجت ثيبا يا رسول الله. قال: فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ففي هذا حث على أمر من أمور المعاشرة الزوجية كما قال عليه الصلاة والسلام وكما استفيد من حديثه. ولقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نتقي الحديث مع نسائنا أو الانبساط مع نسائنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن ينزل فينا قرآن. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا، أي أنه لن يرد تحريم بعد في الكلام والانبساط مع الزوج. ولقد قال حنظلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: كيف ذلك؟ قال: نكون عندك وكأن على رؤوسنا الطير، وأنت تذكرنا بكلام الله وتذكرنا باليوم الآخر، فإذا خرجنا من عندك عافسنا النساء والضيعات والأولاد. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. فكما سلف، لست بمخير أيها الزوج أن تعاشر الزوجة بالإساءة أو بالمعروف، بل لزاما عليك أن تعاشرها بالمعروف. إذ الله قال آمرا: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى في كتابه الكريم: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلست أيها الزوج بمسلط على زوجتك تتعامل معها بالطريقة التي تشاء أنت، كلا، فأنت عبد لله كما أنها أمة لله عز وجل، فأنت مخاطب بأن وملزم بأن تعاشر بالمعروف، إن رفضت وأبيت ففراق بإحسان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كما قال الله عز وجل. ليس لك أن تتسلط عليها ولا أن تؤذيها، وقد أدت ما عليها أمام الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا أصل عظيم من الأصول، فالله يعلم ونحن لا نعلم، وقد نحب شيئا من الأشياء ويكمن فيه كل الضرر وكل الخطر، وقد يشق علينا أمر من الأمور وفيه كل الخير. قد نكره أمرا وهذا الأمر بعينه يحمل لنا كل خير بإذن الله. قال تعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك لما نيل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أهل النفاق ومن أهل الزيغ ومن أهل النفاق ومن حتى بعض الفضلاء الذين زلت أقدامهم، نزل قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فقد يكون الأمر يحمل كل الشر في ظاهره لكن يكمن فيه كل الخير، والله يعلم ونحن لا نعلم. وقد تقدم قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ولا أخفى عليكم أن الخضر خرق السفينة وكان في ذلك خير لأهلها، وقتل الغلام وكان في ذلك خير لأهله، وكذلك أقام الجدار وفي ظاهرها أنه مشقة، وكانت هذه الإقامة للجدار فيها نفع لولدين يتيمين، غلامين يتيمين في المدينة كان أبوهما صالحا وكان تحت الجدار كما لا يخفى كنز لهما. صدق الله إذ قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فقد تكره المرأة لدمامتها أو لقلة مالها أو لضعف حسبها، ولكن يجعل الله لك في ذلك خيرا كثيرا، تعينك على طاعة الله، تعينك على وصل الأرحام، تذكرك بالفقراء وبحقهم، تحثك على الصدقة، تشجعك على قيام الليل كي تصلي فيه، تحثك على بر الوالدين، ترزق منها بالولد النجيب النبي الصالح. فهكذا قد تكره المرأة لدمامتها ولكن يجعل الله سبحانه وتعالى فيها خيرا عظيما عميما، يدفع الله بها عنك سوء وأنت لا تشعر، ترزق برزقها وأنت لا تشعر، تتقي يقيق الله عز وجل مصارع السوء بسبب دعوة من دعواتها الصالحة لك، فيسلمك الله ويغنمك الله سبحانه وتعالى. صدق الله إذ يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم يقول تعالى في كتابه الكريم: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج كما سلف، الأفصح أن نقول عن المرأة زوج، لم يقل هنا وإن أردتم استبدال زوجة مكان زوجة، فالزوج هي الأفصح، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. وإن كانت الزوجة بالتاء جائزة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه زوجتي. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني أردتم أن تطلقوا زوجة وتتزوجوا مكانها زوجة أخرى، وآتيتم إحدهن قنطارا وكنتم آتيتم الزوجة الأولى قنطارا مالا عظيما كثيرا. من العلماء من أطلق القول في القنطار هنا وقال إنه المال الجزيل العظيم، ومنهم من حدده بتحديدات. والأولى ها هنا في هذا المقام خاصة أن المراد به المال العظيم الكثير. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، هل الآية تفيد جواز الاستبدال؟ الاستبدال جائز لا شك، لكنه جائز مع الكراهة إن لم تكن له مسبباته. وسلف وبينا كراهية الطلاق للأمور الآتية: أولا، أن الطلاق فيه هدم للأسر وتشتت للأبناء، وربنا سبحانه وتعالى ذكر من أعمال الشياطين أنهما ومن أعمال السحرة أنها تعلم الناس السحر وتعلم الناس ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فلو لم يكن التفريق بين المرء وزوجه مذموما، ما لم هؤلاء الذين ذكروا في آيات سورة البقرة يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، إلى قوله يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وكذلك في هذا الطلاق والفراق إسعاد للشيطان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم ويقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول له: ما صنعت شيئا. فيأتي أحدهم ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه ويقربه ويقول: أنت أنت، أي أنت المقرب يا من فرقت بين المرء وزوجه. فهذا ذم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، فليتق الله أقوام يفسدون المرأة على زوجها حتى ولو كانوا من المقربين لها، عليهم أن يتقوا الله، لأنهم يدمروا أسرا ويشتتوا أطفالا، والله ليس بتاركهم. قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحدهن قنطارا، استدل به على جواز كثرة المهر عند الاستطاعة. أما كثرة المهر مع عدم الاستطاعة فمذموم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: كم أصدقتها؟ قال: وزن 4 أواق. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنتم تغترفون من بطحان ما زدتم. فزيادة المهر أو المهر إذا كان فوق الطاقة يذم فاعله، وأما الحديث الذي فيه أقلهن مهورا أو صداقا أكثرهن بركة، وفي رواية أيسرهن صداقا أكثرهن بركة، فسنده لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة الصداق تختلف باختلاف الأشخاص، إذا كان الشخص موسعا عليه والمرأة من أسرة هذا مستواها، فلا بأس حينئذ بزيادة المهر بما يتناسب مع أهل الزوج، مع الزوج ومع الفتاة. أما إذا كان دون ذلك فبحسب ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا قد قال كثير من أهل العلم إنه لا حد لأكثر المهر ولا لأقله، ليس هناك حد لأكثر المهر ولا لأقل المهر، إنما المسألة تختلف باختلاف الأسر وبالتراضي أيضا بين الزوجين. ولكن في التقعيد الكلي هناك مهر المثل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف في حديث بروع بنت واشق، إذ النبي قال: لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، أي من غير بخس ولا ارتفاع ولا علو. وهذا التوسط هو الشأن في أكثر أمور الشريعة، إن لم أقل في كلها، فالتوسط هو الأصل في أعمال الشريعة عموما. التوسط هو الأصل، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما سمعتم: لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط. وقال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأرباع، الآية. والإقساط إلى اليتامى أن ينظر إلى مثيلاتها ممن هن في سنها وفي مستواها، وينظر إلى صداقهن، ويبلغ الشخص بهذه اليتيمة أعلى سنة الصداق. فإذا كان من أطرابها فتاة صداقها 10,000، وأخرى صداقها 11,000 والثانية صدقوها 15,000 فنبلغ بها أعلى سنتها إذا كانت يتيمة، ويكون لها مهر أعلى مثيلتها كما ورد، أمر أن يبلغ بهن أعلى سنتهن في ذلك. هذا مهر المثل، لا حد لأكثر المهر ولا لأقله. عند هذه الآية الكريمة يسوق بعض أهل العلم أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خرج ينهى الناس عن المغالاة في المهور، فعرض له قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فترك، فهذا القدر يثبت بمجموع طرقه. وهنالك روايات أخرى في سندها بعض الكلام لكن أصلها يثبت، حاصلها أن عمر خرج ينهى الناس عن المغالاة في المهور، فصعد المنبر ونهى الناس عن المغالاة في المهور، فتعرضت امرأة له مستدلة بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذا السند فيه بعض المقال، لكن أصل القصة له شواهد صحيحة تدل عليه ويصحح بها. حاصلها أن عمر خرج ينهى الناس عن المغالاة في المهور، فلما تذكر أو ذكر بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا رجع عن رأيه للآية الكريمة، فقد كان عمر وقافا عند كتاب الله عز وجل. وكما سلف فإن أمر الصداق مبني على سعة الرجل ويساره، وكذا على حال المرأة وأسرتها، والله تعالى أعلى وأعلم. والتيسير في كل الأمور مستحب ما لم يكن فيه بخس للناس أشياءهم، فلا تبخس المرأة شيئها، إذ الله قال في كتابه الكريم ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وهذا عام وإن كان في المكاييل والموازين، لكن عموم الآية يعمل بها ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فيعلم أننا في بلادنا مصر غالب الصداق يتمثل في الآتي، أعني غالب صداق الناس يتمثل في الآتي، يتمثل في ذهب الذي يسميه العامة الشبكة، ويتمثل في المؤخر، كذا يتمثل في قائمة العفش. قائمة العفش تتضمن أمرين، عفشا تأتي به الزوجة من بيتها، وعفشا يأتي به الزوج لزوجته، فكل هذا يثبت في قائمة عفش. أما العفش الذي أتى به الزوج فهو الصداق، صداق المرأة بضميمة ما ذكر، هذا هو الغالب. لكن إن اتفقوا على شيء غير ذلك فجائز ما دام الطرفان يقران به هذا. وقد يكون كما سلف الصداق نقدا، وقد يكون الصداق عينا. ولقد قال العبد الصالح لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وكان هذا مهرا كبيرا عظيما خطيرا، لأنه استأجر موسى، أو موسى يعمل عنده أجيرا عليه السلام لمدة ثمان سنين يعمل أجيرا من أجل عفة فرجه، وهذه الإجارة كانت كصداق لهذه المرأة، والله أعلم. فمن قوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين جواز عرض المرء الولي، ولي المرأة، ابنته أو أخته أو موليته على الرجل الصالح، وليس هذا بشأن ولا عائب في هذا الرجل. قد عرض عمر ابنته حفصة على أبي بكر قبل أن يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لأبي بكر يا أبا بكر هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ ولما رفض أبو بكر ذهب إلى عثمان فقال هل لك يا عثمان في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ قال سأنظر في أمري. ومن غده قال قد بدا لي الليلة ألا أتزوج، ثم إن النبي خطبها. وهذا باب واسع والأدلة فيه كثيرة. قد قال علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك تنوق في قريش وتدعونا، أي تبالغ في الانتقاء من قريش من القرشيات وتترك قبيلتك بني هاشم. قال هل عندكم من شيء؟ قال نعم ابنة حمزة أجمل العرب. قال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الصداقة قد يكون نقدا قد يكون عينا، يختلف باختلاف الأحوال. وسبق التنويه على أمر أن الذي يبادر بتزويج ابنته أو موليته أو أخته على القرآن ويجعل القرآن صداقا ظنا منه أنه يوافق السنة، أقول إنه ابتعد عن السنة، لأن الله قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى اعتبار القرآن كصداق إلا عند الإفلاس التام. فلما قال للرجل اذهب والتمس شيئا قال ما عندي من شيء، قال اذهب والتمس خاتما من حديد قال ما عندي ولا خاتم من حديد، لكن عندي إزاري أشقه بيني وبينها نصفين، قال عليه الصلاة والسلام ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، ولكن كم معك من القرآن؟ فأخبره فقال زوجتكها بما معك من القرآن والله أعلم. هذا وكما سلف فصداق المرأة لها ليس لوليها. أما إن طيبت نفسا وأعطت وليها شيئا أو أعطت بعد ذلك زوجها شيئا فلا بأس بذلك والله أعلم. هذا وأحذر من إخلاف المواعيد ونقد المواثيق في الزواج وفي المهور على وجه الخصوص. ولقد قال عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. وتعلمون أن الذي ينقض شرطا فإنه أو يغدر فإنه يبعث عياذا بالله مفتضحا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذه غدرة فلان بن فلان. قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أي لا يحل لك أيها الزوج أن تتعلل بالعلل الباطلة لاسترداد شيء من الصداق. سلمنا الله وإياك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله يشهد الله عز وجل اني احبك في الله عز وجل.
حبك الله الذي احببتنا فيه. تفضل.
وكل علماء المسلمين ان شاء الله.
بارك الله فيك.
لو سمعت انا في كذا سؤال كذا كنت عايز اسأله ان شاء الله يعني.
تفضل.
السؤال الاول، لو دعوت الله عز وجل سنه ممكن او سنتين ولم يستجب لي، هل استمر رد الله عز وجل ام اكف عن الدعاء؟
هل ماذا؟
لو دعوت الله عز وجل يعني ممكن قعدت سنه او سنتين ادعو الله عز وجل لم يستجب لي في الدعاء، هل استمر ادعو ام اكف عن الدعاء؟
استمر في الدعاء لقول النبي عليه الصلاه والسلام يستجاب لاحدكم ما لم يستعجل. قيل كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت فلم ارى يستجب لي فيستحسر عن الدعاء. يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر عن الدعاء. فواصل الدعاء. ورسولك محمد لما سحر دعا فأكثر وواصل من الدعاء ولا تكن من القانطين والله أعلم. السلام عليكم. أرجع لما كنت بصدده فقولوا مستعينا بالله، لا يحل لك أيها الزوج أن تتعلل بالعلل الباردة السمجة التي لا وجه لها لنزع الزوجة صداقها لاسترداد شيء من الصداق بغير وجه حق، فإذا كانت الزوجة مطيعة. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله.
نعم.
لو سمحت يا شيخ أسأل حضرتك ثلاث أسئلة. السلام عليكم.
اتفضلي. عليكم السلام.
ممكن اسال حضرتك ثلاث اسئله؟
اتفضلي.
لو سمحت حضرتك كنت عايزه اسال على شهاده الاستثمار، كان والدي يعني كان جدتي عملت له شهاده استثمار ولما عرفنا ان هو ما ينفعش يعني فرحنا البنك عشان ناخدها ما رضيوش، لازم لما تخلص خالص ناخدها، فيعني حضرتك الفلوس اللي تيجي يعني نطلعها كلها ولا نعمل فيها ايه؟
خذي اصل راس مال الشهاده والباقي خذيه وضعيه في مصرف على سبيل التخلص منه.
طيب السؤال الثاني، كنت انا لما عقدت خدت من المعاش بتاع امي فلوس يعني في الآخر والمعاش اتقطع يعني، فهل الفلوس اللي أنا خدتها دي حلال ولا حرام؟
كنت أخذتيها بلا وجه حق؟
لا، هو لما يعني لما البنت تتزوج ما بتاخدش معاش تاني، بس بيدوها مبلغ معين يعني كده في آخر المعاش خالص، عشان هي مش هتاخد معاش تاني عشان تزوجت. فهل الفلوس دي
يعني إذا كنت أخذت المعاش ولا حق لك فيه تأسمي، إذا
لا؟
كنت أخذته بحق فلا إثم عليك.
طيب السؤال الثالث حضرتك، هو أعرف إن إطعام الطعام دوت ليه جزاء كبير يعني، فأنا ممكن أخد 100 وأنا بعمل الأكل في البيت لوالدي وإخواتي، إن أنا بعمل إن أنا
لا، هذا باب آخر. كونك
لان انا
تخدمين،
ما يملكش مثلا اموال ان انا اعمل بيها
خلاص لك
صدقات او.
النية، لك أجر النية الحسنة،
طيب
لكن
السؤال
كونك
الاخير حضرتك،
نعم.
السؤال الاخير
أنت فهمت
حضرتك
السؤال الأول؟ فهمت هذا
ايه؟
الجواب؟
عايز اسال حضرتك سؤال تاني.
هم.
لو انا عايز اخد 100 في اي حاجه مثلا وانا بعملها، خدت 100 ان انا دايما ان شاء الله النية دي على طول هاخدها يعني في كل مرة، بس ساعات ممكن أنسى قبل ما أعمل العمل ده وتاخد النية فيه.
إن شاء الله مثابة، إذا كانت المسألة مسألة نسيان استحضار النية فأنت مثابة ما دام العمل صالحا وتبتغين به وجه الله. بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
وإياكم.
السلام
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أريد أن أسأل يا شيخ عن 3 أسئلة.
تفضل وأرفع صوتك.
السؤال الأول عن صلاة الجنازة وصلاة العيدين، هل ترفع فيها اليدين في التكبيرات؟
عند جمهور العلماء الأيدي ترفع مع تكبيرات الجنازة.
مع تكبيرات الجنازة
عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد.
نعم.
ومذاهبهم أن الأيدي ترفع مع تكبيرات الجنازة، واستدلوا لذلك بعضهم استدل بالقياس على الصلاوة المعتادة، وأنت قائم مع كل تكبيرة ترفع اليدين وأنت قائم.
تمام.
وبأثر ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وبعمل أهل المدينة. الأحناف استدلوا بحديث ضعيف ضعافه أكثر العلماء، حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود.
تمام.
وهذا الحديث ضعيف عند جماهير المحدثين. بارك الله فيك.
طب وتكبيرات العيدين يا شيخ؟
نفس الحكم.
نفس الحكم، ترفع فيها اليدين.
طب
السؤال الآخر يا شيخ عن الحديث الذي يقول إذا مر أحد من أمامك وأنت تصلي فقاتله إنه الشيطان لو أنت منعته كذا يعني أكثر من مرة، فما معنى ذلك؟
ليس المراد بالقتال أن تأتي بسيف وتضربه وتقتله، إنما بالمراد بالمقاتلة المدافعة، لأن النبي قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، فليس المراد القتل، إنما المراد تدفعه قدر الاستطاعة، والله أعلم.
طب هل يا شيخ مس المرأة ينقض الوضوء؟ ومتى ينقض الوضوء إن كان لا ينقض؟ ويعني وأريد رقم تليفون حضرتك يعني وتجيبه بعد يعني أسمعك من التلفزيون.
رقم الهاتف 010-512-24-24. أما مس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ العلماء لهم في ذلك قولان، اختاروا قول عبد الله بن عباس الصحابي الجليل في هذه المسألة أنه لا ينقض، والذين قالوا بالنقض استدلوا بقوله تعالى أو لمستم النساء، وحملوا اللمس على عمومه، اللمس على عمومه كالجماع والمصافحة وغير ذلك. أما ابن عباس فقال إن الله حيي كريم يستحيي فيكني عن الجماع بأمور: الإتيان، الغشيان، اللمس، المس إلى غير ذلك. واستدل لعبد الله بن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا وعائشة تعترض اعتراض الجنازة، فإذا سجد غمزها فقبضت رجليها، كذا فإنها قامت تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فمست يداي رجليه وهو ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. أم فهذان الدليلان يقويان وجهة عبد الله بن عباس في أن مس المرأة الذي هو دون الجماع لا ينقض الوضوء. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة فسنده ضعيف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أواصل مستعين.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم تفضل. تفضل يا أخي.
شيخنا الكريم الله يجزاك خير، في عندي سؤالين.
هات السؤالين تفضل.
الله يجزاك خير شيخنا، في أول شيء بالنسبة للجمع في المطر، شيخنا هناك من يقول أنه لا يوجد أي دليل للجمع في المسجد في المطر. شيخنا إذا مثلا يعني حضر الناس ولم يطبقوا السنة مثلا في الصلاة في الرحال أثناء المطر الشديد أو البرد الشديد وحضروا، فهل يجوز لهم الجمع في المسجد ما بين المغرب والعشاء؟ هذا السؤال الأول شيخ.
والثاني، والسؤال الثاني،
السؤال الثاني شيخنا يعني أنا مش عارف، سمعنا شيخ يعني قبل كنا نسمع عن الشيخ الألباني ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه
اللهم
أنه مثلا صحح هذا الحديث وصححه الألباني وضعفه وكذا، لكن الآن شيخ من بعد ما مات في كثير من المشايخ صارت تقول أن الشيخ الألباني كان معروف عنه التساهل في تخريج الحديث وفي تصحيح الرجال وغيره، وأنه كان مرجع فقهاء، فشيخ فما مدى صحة هذا الكلام؟ الله يجزيك الخير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعن الجمع في المطر بخصوصه، الحديث الوارد في الجمع في المطر بخصوصه ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كمسألة فقهية ينبغي أن نستحضر لها كل الأدلة التي وردت فيها. فهنالك حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء الظهر والعصر، الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر، فقيل لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك، يعني هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر 4 ظهر و4 العصر بعد يعني هذا بعد ذاك مباشرة بعد أن سلم من الظهر دخل في العصر، وكذا بين المغرب والعشاء هنالك صلى المغرب 3 ثم العشاء 4، فهذا صلاة تامة ليست قصرا وبدون سفر. فمن العلماء من قال هذا الحديث إذا سوغنا أنه بلا سفر ولا مطر ولا خوف ففي باب المطر وباب الضرورات من باب أولى، والله أعلم. فهذا مستند قوي لمن يقول بجواز الجمع عند الضرورات عموما، تلك الضرورات التي منها المطر، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى فعالم جليل من علماء المسلمين، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وقد نفع الله به المسلمين نفعا عظيما، وجل المشتغلين بالحديث الآن عال على كتبه، نسأل الله أن يرحمه وأن يجازيه خير الجزاء. أما هل هو معصوم؟ قطعا ليس الشيخ ناصر ولا غير الشيخ ناصر بمعصوم، ليس الشيخ ناصر ولا غير الشيخ ناصر رحمة الله عليهم جميعا، ليس ثم أحد بمعصوم. فقد يصح الشيخ رحمه الله بعض الأحاديث وتظهر في هذه الأحاديث علل بعد ذلك في كتب علل لم تكن موجودة في زمانه، أو أنه قد يصح أحاديث بناء على اجتهاده في رجل من الرجال أنه ثقة، وقد يكون الرجل عند غيره من العلماء ضعيفا، فتحدث أحيانا بعض الاختلافات في التصحيح، ولكنه كعالم مجتهد لا ينكر فضله ولا ينكر جهده، وعالم من علماء السنة، وأحيى الله به كثيرا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بمعصوم، يكفيه أنه عالم تعدد عليه المآخذ، وكفى بالمرء نبلا أن تعدد مآخذه، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، كنت عايزة أعرف من حضرتك بخصوص التمويل العقاري اللي هو بيبقى فايدة، ده حلال أو حرام؟ هو عبارة عن بالضبط يعني، وفي يعني واخدين شقة، فالشقة دي فيها دفعة استلام، بدل ما ندفع المبلغ كله كامل، فقالوا إن هو هيتقسط إما على 5 سنين أو على 10 أو على 20، بس بشرط الفايدة. فاتصلت بدار الإفتاء قالوا إن هو جائز، فأنا بصراحة يعني عايزة أتأكد من الحلم.
على ما وصفتي، بغض النظر عن سؤالك للإفتاء، فقد يكون السؤال وجه للإفتاء بطريقة أخرى، لكن على ما ذكرت أن هناك فوائد فلا يجوز هذا التعامل. ولمزيد من الإتقان في الفتية يلزم الاطلاع على صورة العقد، لكن العقود التي اطلعت عليها لا تخلو من محاذير شرعية، عدد العقود التي اطلعت عليها لا تخلو من محاذير شرعية وفيها بنود ربوية محرمة، بارك الله فيك، فابتعدي عن هذه المعاملة الآن. إن أردت مزيدا للتعليلات فأعطيني صورة العقد وإن شاء الله أذكر لك الأسباب في ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الصوت نحيف، الصوت ضعيف، بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله. تفضلي يا أختي.
لو تكرمت يا شيخ افتيني في مسألة، الله يكرمك يا رب. أخت زوجي قد توفت وتركت صبيا، وتركت معه بعض من المال والذهب، وقد أوصت والدة زوجي بأن ذلك الذهب والمال يكون أمينا عليه زوجي، خوفا منها أن يتزوج زوجها فيذهب هذا المال والذهب يعني. فهل هذا تلك الوصية شرعية؟ وإن كانت كذلك، هل هذا بعض الذهب والبعض من الذهب والمال الذي تركته أخت زوجي رحمها الله، هل يعني نخرج عليه نصابا من الزكاة للذهب والمال؟
الحمد لله والصلاة
والسلام. بارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه الأم التي ماتت وتركت ذهبا ومالا، وأوصت بالذهب والمال أن يكون عند حماتها مثلا، عند امرأة معينة، على أن يكون هذا الذهب والمال للولد، هذا الكلام باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد وارث، فالولد يأخذ نصيبه والزوج يأخذ نصيبه، وإذا كان للميتة أب أو أم فلكل نصيبه. فالتركة تقسم شرعا، والوصية هذه كأنها لا توجد، إلا فقط حفظ المال في مكان معين، حفظ ما يخص الولد من الميراث في مكان معين. هذه تمضى، يعني إذا استأمنت امرأة قالت تركة ولدي تكون عند فلانة، فلا ذلك عند كثير من الفقهاء لأنها لا تخالف، لكن كونها تعطي الولد أكثر من نصيبه الشرعي فهذا باطل، فالولد وارث ولا وصية لوارث ما دامت لم تعطيه في حياتها، إنما أوصت به بعد الممات. أما هل على هذا المال زكاة أم لا، أو بتعبير أعم، هل مال اليتيم فيه زكاة أم لا؟ فأقول والله أعلم، إذا بلغ مال اليتيم النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. إذا بلغ مال اليتيم النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. ولقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ثمروا أموال اليتامى، لا تأكلوها للصدقة لا تتركوها للصدقة تأكلها. فإذا بلغ مال اليتيم النصاب زكي هذا المال، أخرج عنه المعلوم من كل 125، من كل 102.5، من كل 1025، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
الحمد لله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، ما سؤاله؟
الله لا سمحت يا شيخ، الوالدة إن شاء الله، الوالدة إن شاء الله
مالها الوالدة؟
الوالدة هتروح عمرة إن شاء الله يا شيخ من مصر وأنا موجود في الكويت، وهروح أستقبلها إن شاء الله في السعودية بإذن الله. يعني هل يجوز لها تروح من غير محرم؟ جزاكم الله خير
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالنصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي المرأة عن السفر بلا محرم، منها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها محرم، وفي رواية مسيرة يومين، وفي رواية مسيرة يوم وليلة، وفي رواية مسيرة بريد، وفي رواية مطلقا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. هذه رواية عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عدد من العلماء كالنووي وابن حزم وغيرهما: ورواية ابن عباس هي القضية على الروايات كلها، فلا يحل للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، هذا الأصل. لكن صورة سؤال الأخ أنه سيستقبل أمه في المطار وشخص يوصلها من هنا إلى المطار، فأرى أن الأمر في هذا أخف كثيرا مما لو سافرت طول العمرة مستقلة بلا محرم. فإذا كان شخص سيوصلها إلى المطار وابنها سيستلمها من المطار، ولا يخفى أن ركوب الطائرة آمن بإذن الله مع رفقة كبيرة آمنة، فهذا فيما أرى أقل ضررا بكثير جدا من أن تسافر لأعمال عمرتها كلها بلا محرم، والله أعلم. الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، سؤالين ومداخلة بعد إذن فضيلتك.
تفضلي.
أول سؤال: هل نقسم لعدم حفظنا لبعض الأحاديث النبوية ولو للقليل؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني: هل قراءة القرآن بالتجويد الصحيح يجزئ عن الحفظ لعدم الاستطاعة عن الحفظ وتفلت الحفظ ويكون نفس الثواب؟ أما المداخلة، فضيلتكم كان لك برنامج فتاوى في نفس اليوم، وكل يوم تقريبا برنامج فتاوى، ألا يكفي الأسئلة في برامج الفتاوى وبرنامج زي برنامج حضرتك دلوقتي وبرامج الشيوخ الأفاضل، نستفيد من المادة العلمية ونستغني بها عن كثرة الأسئلة لكي نحصل مادة علمية إحنا في احتياج لها زي الأحاديث النبوية؟ لو فضيلكم تركزوا لنا على حفظ قراءة حديث صحيح وحفظ حديث صحيح ودرس زي اللي حضرتك بتلقيه دلوقتي، بيضيع كله في الأسئلة. نترك الفتاوى لبرامج الفتاوى، وهي مش قليلة، ده طول الأسبوع فتاوى، لكن الأسئلة ما بتخلاش من كل البرامج.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما هل نأسم لعدم حفظنا بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما الإثم فلا، ليس هناك إثم، لكنك تحرمين الثواب وتحرمين نضارة الوجه أو كثيرا من نضارة الوجه يوم القيامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نضر الله امرأ سمع مقالته فوعاها ثم أداها كما سمعها. ولأن حديث النبي وسنة النبي خير العلوم بعد كتاب الله عز وجل، ولقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما قراءتك القرآن بالتجويد، هل تغني هذه القراءة بالتجويد عن الحفظ؟ أو سؤالك الأدق: هل تأخذين نفس الثواب لعدم استطاعتك للحفظ إذا قرأت بالتجويد الصحيح لكن بدون حفظ؟ أقول والله أعلم، إذا كان الشخص يبذل جهدا في الحفظ والإتقان فهو بلا شك أعظم أجرا من الذي لا يبذل جهدا في هذا واقتصر على القراءة فقط. ويقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال فريق أهل العلم: أي تقرأها عن ظهر قلب. أما إذا كنت معذورة في أمر الحفظ، لا تستطيعينه لعلة من العلل، هي عدم توافر الوقت اللازم لك، للحفظ فقد تجاري بنيتك الحسنة بإذن الله. وإن شاء الله يكون تجاري بنيتك الحسنة، فإن النبي قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. أما عن مداخلتك بارك الله فيك فمحل بحث ومحل استشارة بإذن الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياك للخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
الحمد لله، ربنا يجازيك عنا خير يا رب العالمين.
وياك وياك.
حضرتك أنا عايز أسأل ثلاث أسئلة.
تفضل.
أول سؤال حضرتك، بالنسبة كنا سمعنا قبل كده حاجة اللي هي الحريم يعني بيحطوها في الطبيخ وما شابه، اللي هي جوز الطيب، سمعنا أنها يعني خمر، فهل هي خمر أم لا؟ وطبعا بعض محلات الكشري واحد قريبي بيحط فيها جوز الطيب، فقلت له ان ده حرام، فقال لي لا مش حرام، فعايز اسال عن سببها يعني هي حلال او حرام. وبالسؤال الثاني حضرتك، اختي يعني مريضه مرض في رجلها، مرض جلدي، فالدكتوره نصحتها قالت لها حط العلاج اللي هو المرهم وفي والبيسي كيس وفوقيه شراب، فحضرتك دلوقتي هي لو عايزه تتوضى تمسح الكيس ده وتمسح الشراب، لانها طبعا لو غسلت رجلها العلاج هيروح عليها وكده. السؤال الثالث حضرتك، بالنسبه عايزين نعرف ايه الكتب اللي يعني ممكن نقدمها للنصارى عشان دعوه من نوع دعوه للاسلام، وهل الفلوس مثلا ايه؟ كنت يعني قبل كده حاطط فلوس في البنك فما كنتش اعرف انها حرام، فخدت فوائدها معايا دلوقتي، فهل ينفع استثمرها في اني اشتري كتب الدعوه ديت واديها للنصارى عشان يعني ندعوهم الى الاسلام؟ في النهاية أرجو منك الدعاء لوالدي بالهداية ولوالدتي بالحج، وإنك تدعي لأختي يا رب يرزقها الزوج الصالح ويشفيها تمام الشفاء يا رب العالمين.
آمين. اللهم آمين. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولديكم، وأن يمن علينا وعليكم بحج بيته الحرام، وأن يسر لبناتنا وبناتكم وبنات المسلمين كل خير. أقول وبالله تعالى التوفيق، أما عن جوزة الطيب فكما هو معلوم ليس فيها نص لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ردوها إلى شيء، هل هي تذهب بالعقل أو لا تذهب؟ فالخمر المحرم ما خمر العقل، ما غطى على العقل، فنظر الناظر إلى جوز الطيب من ناحية هل تذهب بالعقل أو لا تذهب. إذا كانت تذهب بالعقل تحرم، لا تذهب بالعقل لا تحرم. إن كان كثيرها يذهب بالعقل تحرم ويحرم قليلها. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، أحرام هو يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام معلما إيانا أصلا في الفتية أو مسكر هو، فأجيب فقال كل مسكر حرام. فالذي أراه في جوزة الطيب على ما بلغني أنها لا تذهب بالعقول إذا وضعت في الطعام، لا قليلها ولا كثيرها، فإذا كان ذلك كذلك فلا تحرم والله أعلم. أما عن مرض أختك عافاها الله من كل سوء ومكروه ومرادنا ومراد المسلمين في رجليها ولبسها جورب وبعد الجورب كيس، فهذه استطاعتها وتلك طاقتها. فمن العلماء من يقول تتوضأ تغسل ما استطاعت من الأعضاء وتمسح على الكيس، وهذا قدر استطاعتها. ومن العلماء من أضاف إلى ذلك أمرا وقال تتيمم أيضا، وهذا أحوط بلا شك، أن تغسل ما استطاعت وتمسح على الكيس وتتيمم، وهذا أحوط وأفضل وأبعد عن كل الشبهات والله أعلم. أما عن دعوة النصارى للإسلام فهذا عمل حسن، صنيع حسن، أن ندعو النصارى وغير النصارى للدخول في ديننا، وهذا واجب علينا، فنحن نحب الخير لخلق الله أن يدخلوا في دين الإسلام، أن يدخلوا في دين الإسلام نجاة لهم من النار، نجاة لهم من الضلال، فإنهم لا يقوون أبدا على تحمل نار جهنم. فنقول استعن بالله ولا تعجز، ولكن كلل دعوتك بالحكمة وكلل دعوتك بالموعظة الحسنة، إذ الله قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وقال وجادلهم بالتي أحسن، وقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فبارك الله فيك وبارك الله في إخواني السامعين والسامعات. قوموا بالواجب الذي أوجبه الله عليكم، ادعوا الناس للدخول في دين الإسلام، ادعوا الناس للدخول في هذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة، دعوة أصلها أن الله واحد لا شريك له، لا ولد له، لا ند له، لا مثل له، لا شبيه ولا نظير له، هذا أساس دعوتنا. ثم إن الله أرسل رسلا وأنزل عليهم كتبا نؤمن بهم جميعا نصدقهم جميعا عليهم صلوات الله وسلامه، وكل الرسل وكل الخلق عبيد لله عز وجل ولله ملائكة، وثم بعث وحساب وثواب وعقاب. فهذه الأصول علينا أن ندعو الناس إليها. إسلامنا يعني استسلامنا لله عز وجل. ولقد أرسل النبي رسالة لهرقل عظيم الروم، ونرسلها إلى عظيم الروم في كل مكان، نرسلها إلى رؤساء العالم أجمع. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فوجه معك رسالتي إلى كل رؤساء العالم والرؤساء الذين يفدون إلى بلادنا مصر، وإلى كل نصارى العالم، وإلى كل يهود العالم، وإلى كل الطوائف، أسلموا تسلموا، أسلموا ينجيكم الله من عذابه، ينجيكم الله من نيرانه. علينا جميعا بارك الله فيكم أن نغبر أقدامنا في الدعوة إلى الله، نبلغ دين الله الحق. قال تعالى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ليس الرسول وحده بل أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهنيئا لمن غبر قدمه في الدعوة إلى الله. لقد قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هكذا ينبغي أن تغبر الأقدام في هذا الصدد، ويدعى الرؤساء الذين يزورون بلاد المسلمين، بل وتوجه الدعوة إليهم في ديارهم بالحكمة والموعظة الحسنة، أن يسلموا، أن يؤمنوا منجاة لهم من عذاب الله، وأيضا تبليغا لما أمرنا بتبليغه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيه، لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤالين ودعاء. يعني أول سؤال: إزالة شعر المرأة وهي حائض، يعني إزالة شعر الجسم أو الوجه وهي حائض،
لا بأس، لا بأس. إزالة المرأة شعر رأسها، شيء من شعر رأسها، لا لا، ليس الحلق أو شعر الإبط أو نحو ذلك،
والوجه. والجسم والوجه برضو يجوز عادي في الحيض.
عموما الشعر الذي تجوز إزالته تجوز هذه الإزالة أثناء الطهر وأثناء الحيض.
طب تاني سؤال يا شيخ لو سمحت، بالنسبة للذهاب لدكتور النساء، يعني دكتور النساء ما بيكشفش عنده غير نساء، يعني ما فيش رجالة بتروح لدكتور النساء، فبالنسبة يعني دايما تقولوا ان الدكتورة الست افضل من الدكتور الراجل،
هذا عمل شيطاني
مجال النساء.
هذا
يعني
قول
اصلا هو دي، يعني احنا بنقول ان ارزاق دي ربنا مقسم الارزاق، فبالنسبة لدكتور النساء ده راجل ما فيش غير ستات بتروح لدكتور النساء الراجل، فهو يعني ده يعني بيتهيألي ان دي ارزاق، انا مش عارفة. يعني احنا لما نروح لدكتورة ست، طب الدكتور الراجل رزقه هيجي منين لما هو اصلا ما فيش رجاله بتكشف عند رجال عند راجل؟
الله يتولاه. لست انت المكلفه برزق العباد، انت مكلفه بدين تلتزمين به وتستمسكين به.
يعني احنا لو مثلا رحنا لدكتور
يا اختي، عيب يا اختي تذهبي للرجل، عيب عليك ان تذهبي لرجل تكشفي عنده السوءه، لا يحل لك ذلك الا للضرورات القصوى. اتق الله في نفسك ولتتق النساء ربها في أنفسها. كيف تسمح امرأة؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم. لا تذهبي لطبيب فحل إلا في الضرورات القصوى التي مع التي قد تهددك بالوفاة. أما من لدن آدم عليه السلام إلى عهد قريب، هل كان الصحابة يعملون قوابل للنساء؟ من الصحابي الذي كان يشتغل مولدا للنساء؟ من التابعي الذي كان يعمل قابلة من القوابل؟ فلا يذهب إلى دكتور النساء إلا عند الضرورات القصوى، إلا عند الضرورة القصوى، إذ الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فما دامت هناك طبيبة تقوم بالعمل فبارك الله فيك ذهبي إليها، لست أنت المسؤولة عن تقسيم الأرزاق، وليس لك أن تسألي مثل هذا السؤال، فالذي يقسم الأرزاق هو الله سبحانه. بارك الله فيك. السلام عليكم. أرجع إلى ما كنت بصدده، يقول الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أي إذا أراد الزوج أن يطلق زوجته وقد آتاها مهرا كبيرا، أعطاها صداقا عظيما، فلا يحل له أن يلتمس العلل الباردة، أن يلتمس العلل التي لا وجه لها كي يبتز الزوجة ويأخذ مالها أو جزءا من مالها الذي أعطاه لها، ولو كان أعطاها الملايين، لو كان أعطاها مئات الآلاف أو الملايين، فلا يحل له أن يمارس أي نوع من أنواع الضغط عليها كي يسترد جزءا من هذا المال، إن فعل فالله قادر على الانتقام منه. وهنا عبر بلفظ، عبر بقوله تعالى أتأخذونه فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا، بهتانا وإثما مبينا، فدل ذلك على أن هذا كبير من الكبائر. الزوج إذا أعطى زوجته صداقا كبيرا، مهرا عاليا باهظا، مهرا عاليا باهظا، واحتال بالحيل وبالضغوط عليها كي يسترد منها شيئا من هذا الصداق، كي يتزوج امرأة أخرى ويتركها أو لأي علة من العلل، هذا حرام عليه ثم حرام. أتأخذونه بهتانا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي إثما مظهرا لأنكم أثم، مظهرا لأنكم ظلم، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ثم يقول تعالى وكيف تأخذونه، بأي وجه حق تأخذونه، بأي وجه حق تستردون هذا المال، بأي وجه حق تأخذون هذا الصداق، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي قد حصل الجماع بينكما. فالإفضاء هنا المراد به عند كثيرين من العلم الجماع، كيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي أنك أيها الزوج استمتعت بها مقابل هذا الصداق، استمتعت بها مقابل هذا الصداق، كما قال الرسول حتى في قصة الملاعنة، لما قال الرجل أو ادعى على زوجته أنها زنت فحلفت، وحلف حلفت أربعة أيمان بالله إنه من الكاذبين وأن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، وقبله وكان حلف أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين الآيات. فلما حلفت بعد أن حلف هو، لما حلفت بعد أن حلف قال مالي يا رسول الله، صداقي يا رسول الله الذي دفعته لها، فقال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إن كنت كاذبا، يعني إن كنت تدعي علي أنها زنت فهو أبعد منك، إن كنت كاذبا فهو أبعد منك، لا سبيل لك إلى الوصول إلي لأنك كذاب، إن كنت صادقا فلها الصداق بما استمتعت من فرجها. فهنا الآية الكريمة وكيف تأخذونه، كيف تأخذون هذا الصداق وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما الميثاق الغليظ؟ من العلماء من قال الميثاق الغليظ هو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، ومن العلماء من قال هو كلمة التزويج، لكن الأكثرين هنا على أن الميثاق الغليظ الذي أخذه الله على الأزواج، وهذا أمر يتفطن له وينتبه له، الميثاق الغليظ الذي أخذ على كل زوج، ميثاق غليظ هو فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فانتبهوا معشر الأزواج، انتبهوا معشر الأزواج أن الله عز وجل أخذ منكم ميثاقا غليظا. قال كثيرون من أهل العلم هو المذكور في قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فكما بدأنا نعاود، لا يحل لك أيها الزوج أن تؤذي زوجتك، لست بمخير أن تحسن أو تسيء، بل لزاما عليك أن تكون محسنا في عشرتك أو تفارق بإحسان، إما أن تعاشر بالمعروف وإما أن تفارق بالإحسان. توالت النصوص والأوامر بذلك، أعاننا الله على المواثيق التي أخذت علينا من ربنا سبحانه. قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، عهودا مؤكدة غليظة في هذا الكتاب العزيز، بارك الله لنا ولكم في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم هذا. ودوما أهيب بنفسي وإخواني أن نقبل على هذا الكتاب العزيز نستبصر به وبآياته، إذ الله قال: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، إذ الله قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا الكتاب بصائر وتلك السنة أنوار، فأقبلوا على الوحيين كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم هذا، وأكثروا من ذكر الله عز وجل وأعرضوا عن اللغو، طيبوا الأفواه بذكر الله، رطبوا الألسن بذكر الله، طمئنوا القلوب بذكر الله، قووا الأبدان بذكر الله، ألا فلتخنس الشياطين بذكر الله، ولتتنزل الملائكة بذكر الله، ولتحفنا السكينة وتتنزل علينا الرحمات، وربنا يذكرنا إذا نحن ذكرناه، ثم الأجر العظيم العظيم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، حق له علينا أن نصلي عليه وامتثال منا لأمر الله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأجر وثواب من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرا، فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وسائر الأنبياء والمرسلين حشرنا الله إياكم معهم. أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم دوما دعاة إلى الهدى وإلى الخير ومرشدين للناس إلى طريق الحق، وكذا العاملين فيها والدعاة فيها، وأن يوفق المشاهدين لها والمشاهدات، وأن يغنمهم خيرا على الدوام، اللهم آمين. هذا ألا فلتختم المجالس بالاستغفار، فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل والصلاح من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين من لدن آدم إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فقدموا استغفارا دائما متواصلا تدفع به عنكم المصائب، وتستدر به الأرزاق، وتبيض به صحائفكم، وتبيض به قلوبكم. ألا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ابنة